راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
ويمكنكم متابعة حلقاته على موقع إذاعة راديو سبوتنيك sputnikarabic.news.com.
مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الحربية Su-24 تابعة لمجموعة المقاتلات الروسية في سوريا تحطمت اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر تشرين الثاني، مرجحة أن يعود السبب إلى استهدافها بمضادات أرضية. ونفت الوزارة بشكل قاطع اختراق الطائرة للأجواء التركية، مؤكدا أن طياري الطائرة تمكن من القفز منها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة كانت على ارتفاع 6000 متر، وحاليا تسعى الوزارة لمعرفة مصير الطيارين اللذين تمكنا حسب المعلومات الأولية من القفز منها. وتابع البيان: كما أننا نعمل على توضيح ملابسات تحطم الطائرة، مشددا على أن الطائرة كانت طوال تحليقها فوق أراضي سوريا فقط، وهذا ما سجلته وسائل المراقبة الإلكترونية. من جانبها ادعت هيئة الأركان التركية أن إسقاط الطائرة جاء بعد اختراقها للأجواء التركية، وتجاهلت انذارات عديدة من قبل سلاح الجو التركي، وقالت أن طائرتين تركيتين من طراز F-16 قامتا بإسقاط الطائرة الروسية. وجاء في بيان هيئة الأركان التركية أنه قاموا بإرسال 10 انذارات في غضون 5 دقائق إلى طائرة مجهولة، لكنها رغم ذلك خرقت المجال الجو التركي في منطقة بايلاديغي في هاتاي، وبمراعاة قواعد المناوبة القتالية تصدت طائرتا F-16 لهذه الطائرة المجهولة، وهذا جاء بحسب البيان التركي. وبعد وقوع الحادث استمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تقرير من قائد القوات المسلحة، وأجرى اتصالات هاتفية مع عدد من الجهات حسب وسائل إعلام تركيا. وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة في الأراضي السورية قرب الحدود مع تركيا. كما أوضح شريط فيديو مصور عن سقوط الطائرة أن الطائرة سقطت بالأراضي السورية بالقرب من الحدود التركية. هذا يعني أن الطائرة لم تخترق المجال الجوي التركي، وإنما اتخذت ذريعة لإسقاطها بحجة اختراقها لهذا المجال. تركيا تقول أنها أسقطت الطائرة بواسطة طائرتي F-16، بينما هنالك شكوك أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ من قبل مضادات للدفاع الجوي. ولبحث أسباب قيام تركيا بإسقاط هذه الطائرة، هل هذا بعد الضربات الروسية الموجعة التي يتلقاها الإرهابيون ولم يستطيعوا تحريك ساكن أمام هذا القصف العنيف؟ وبالتالي فإن تركيا سمحت لنفسها بالدفاع عنهم وأخذ زمام المبادرة بالنيابة عن الإرهابيين، أم أن زيارة الرئيس بوتين إلى إيران أقلقت مضاجع الأتراك؟ ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع، على الأقل من الناحية العسكرية الاستراتيجية، تداعيات ذلك وحيثيات إسقاط الطائرة، ينضم معي من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي عدنان نعمة. مرحبا بكم أستاذ عدنان، ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ. قضية إسقاط الطائرة الروسية Su-24 اليوم في الأراضي السورية بواسطة الدفاعات الجوية التركية، بداية أستاذ عدنان، هل كان هذا متوقعا من الأتراك؟
نعم، الحقيقة أن قضية داعش ودخول تركيا بشكل متأخر إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، مع أن الكثير من الأقاويل والمعلومات تقول بأن تركيا كانت جزء من الممر الآمن لدعم الدواعش ولدخول الأشخاص من أوروبا إلى سوريا وإلى العراق لتقوية داعش. لذلك أعتقد بأن التدخل الروسي القوي والسريع وتحقيق النتائج عسكرية على الأرض ضد مقرات الدواعش، أعتقد بأنه هذا لم يعجب تركيا بشكل أو بآخر. لذلك كان الطيران الروسي أن لا يتصرف بالدخول إلى الأجواء التركية، مع أنه أنا أعتقد بأن الطائرة تم إسقاطها في الأجواء السورية، فكان المتوقع أن تكون مثل هذه المماحكات العسكرية من قبل تركيا ضد التدخل الروسي.
أستاذ عدنان، هو تم التأكيد أن الطائرة سقطت في الأراضي السورية مما ينفي قضية اختراقها للأجواء التركية، هذا من جهة. من جهة أخرى، ألا تعتقدون أن تركيا سبق وأن زودت المجموعات المسلحة بصواريخ مضادة للطائرات وهي تريد أن تتحمل هذه المسؤولية بالقول أنها هي من أسقطت هذه الطائرة لكي لا تتحمل مسؤولية دولية أنها هي من تزود الجماعات المسلحة بصواريخ مضادة للطائرات؟
يا أخي، كافة المعلومات كانت تشير وما تزال تشير إلى أن لتركيا دور قوي في تعزيز قدرات داعش العسكرية، تزويدها بالمضادات الجوية وتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة والأعتداء وبالخبرات وبالممرات الآمنة. هذا كله يؤكد بأن لتركيا كان دور مهم في تقوية الدواعش في سوريا وفي العراق. لذلك كما قلت لك أن هذا التدخل الروسي لم يعجب تركيا ولا يعجب أصلا التحالف الدولي ككل بغنها الولايات المتحدة الأمريكية والناتو. لذلك أعتقد بأن زيارة الرئيس الروسي إلى طهران والالتقاء بالقادة الإيرانيين، هذا يؤكد بأن هنالك تحالف جديد راح يتم على الأرض ضد الدواعش وضد هذه السيطرة التركية على الممرات. وثانيا، هنالك يعني أجهزة الاستخبارات الأوروبية كلها يفترض أن تعرف وتعلم بأن تركيا لم تدخل المعركة ضد الدواعش، ولكن دخلت المعركة عندما شعرت بأن روسيا مقدمة على التدخل بمثل هذه القوة وبمثل هذا التأثير.
أستاذ عدنان، ما هو السيناريو القادم سواء من الجانب الروسي ردا على قضية إسقاط الطائرة أو من جانب تركيا أو من جانب الناتو عموما؟
والله أعتقد بأن روسيا والرئيس الروسي بوتين لا يريد أن يوسع مساحة الخلاف ضد هذا التدخل الدولي ضد داعش. لذلك أعتقد بأنه سيتم التعامل مع هذا الأمر على أساس أنه تم إسقاطه من قبل داعش وليس من قبل الأتراك.
سؤال أخير أستاذ عدنان، أوروبا من المعروف أنها اكتوت بنار داعش، وخير دليل على ذلك تفجيرات باريس الأخيرة، وهنالك الكثير من المعلومات الاستخباراتية والمعلومات الصحفية أن تركيا هي من تدعم وتمول التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم داعش. لماذا برأيكم هذا السكوت الدولي أمام تركيا؟ يعني ما في تركيا بحيث تضغط على المجتمع الدولي لكي لا يحملها المسؤولية؟
أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي الآن سيعيد النظر بكل علاقاته مع تركيا ومع النظام التركي، خاصة بعد أن وقفت أوروبا الآن على ساق واحدة بعد هذه التفجيرات التي حصلت في باريس، ودخول أوروبا بشكل كامل في حالة من الإنذار القصوى. لذلك التعامل سوف يتم مع تركيا على أساس موقفها من الدواعش وعلى أساس كل المعلومات التي حصلت عليها الاستخبارات والمخابرات الدولية عن الدعم التركي المتواصل للدواعش سواء بالمال أو بالرجال أو بالسلاح.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي عدنان نعمة، كنتم معي من بغداد، شكرا جزيلا لكم أستاذ عدنان.
أهلا وسهلا.
وعلى صعيد آخر، فإن بريطانيا تبحث عن شركاء للقضاء على تنظيم داعش، فيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لعرض استراتيجيته لمستقبل سوريا ومواجهة تنظيم داعش في هذه المنطقة، وذلك أمام مجلس العموم البريطاني خلال الأسبوع الحالي. لجنة الشؤون الخارجية في المجلس قالت الشهر الماضي أنه لا يمكن توسيع العمل العسكري البريطاني بدون خطة متماسكة، وسوف يتبع إعلان كاميرون استراتيجيته لمحاولة إقناع البرلمان بالسماح بعمل عسكري في سوريا طبقا لمعلومات حصلت عليها وسائل الإعلام. وكان مجلس العموم قد صوت في عام 2013 برفض العمل العسكري ضد الحكومة السورية، غير أن النواب وافقوا لاحقا بمشاركة بريطانيا في ضربات جوية ضد متطرفي تنظيم داعش في العراق. هذا فيما قال تقرير لجنة الشؤون الخارجية، لا يجب أن يكون هناك توسيع للعمل العسكري البريطاني في سوريا ما لم تكن هناك استراتيجية دولية متماسكة تتمتع بفرصة واقعية لهزيمة تنظيم داعش. إذن هنالك عزل المستمعين قناعة بعدم وجود استراتيجية دولية في محاربة تنظيم داعش، بينما روسيا تقوم بضرب هذا التنظيم. نعود مرة أخرى إلى موضوع إسقاط الطائرة، نرى أن تركيا تقوم بإسقاط الطائرة الروسية التي تضرب مواقع التنظيم. غياب الاستراتيجية العسكرية في سوريا، ما مدى تأثيرها على القوى التي تحارب هذا التنظيم بضرباتها الجوية؟ كيف سيكون المشهد السوري في ظل استراتيجيات مختلفة؟ لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم معي من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. بريطانيا تتحرك أولا على صعيد البرلمان على صعيد المستوى الداخلي فيما يخص توجيه ضربات إلى تنظيم داعش. ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني يقول أن مواجهة التنظيم لا تكون إلا مع الشركاء في محاربة داعش. من يقصد بهؤلاء الشركاء؟ تركيا التي تسقط طائرة روسية أم الولايات المتحدة بضرباتها العقيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لا زال التحالف الغربي يصر على أن يحدث تغييرا، ولكن بأسلوب يفرض هيمنته على مستقبل المنطقة عموما وليس العراق وسوريا فحسب. لذلك حينما حتى يتحركون في حرب توصف بأنها ضد تنظيمات داعش، فهي في حقيقة الأمر تعزيز لمسألة الهيمنة التي يتبنوها كخيار استراتيجي في إدارة أزمتهم في الشرق الأوسط خصوصا، بل في الشرق عموما. لذلك نحن لا نراهن كثيرا على التدخل الغربي، لأنه كما قلنا حتى وإن دخل وتحرك بشكل أو بآخر فإن أثمان هذا التدخل ستكون على حساب سيادة المنطقة وأمنها الإقليمي. لذلك الرهان بالحقيقة هو رهان على التحالف الرباعي وعلى الدور الروسي الذي بالحقيقة بات فاعلا جدا، واليوم إسقاط الطائرة الروسية خير دليل على أنه التحالف وصل وضربات روسيا وصلت إلى مستوى عالي من الأداء، بحيث تفزت تركيا وجعلتها تتبنى هذا الخيار. وإن كنا يعني نقيم هذا الأداء التركي بأنه ساذجا، لأنها الحقيقة تتصرف بتخبط واضح جدا واستهداف اليوم للطائرة الروسية خير دليل على ذلك. نعم.
دكتور أحمد، يبدو أن لكل دولة لديها استراتيجية معينة في مواجهة الإرهاب على الأراضي السورية أو على الأراضي العراقية. اختلاف الاستراتيجيات، على سبيل المثال استراتيجية الولايات المتحدة إطالة أمد النزاع مع تنظيم داعش، استراتيجية تركيا دعم الجماعات المسلحة والإرهابية، بريطانيا بطبيعة الحال أيضا لديها استراتيجية معينة. تضارب هذه الاستراتيجيات هل سوف ينعكس على الأرض؟ هل سوف تكون هنالك مثلا مواجهة بين القوات التي تحارب تنظيم داعش فيما بينها؟
نعم، على اعتبار أن هذا الاختلاف الذي وصفتموه اختلافا بالاستراتيجيات هو ناتج عن اختلاف مصالح هذه التكتلات، والتقاطع في المصالح يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق حالة من الصدام، ولربما يعني صداما أيديولوجيا أو صداما في بعض الأحيان يكون عسكريا. لذلك احنا نخشى في قادم الأيام انه هذا الدور الوظيفي الذي بدأت تفقده تركيا، والحلم التركي في ان تكون تركيا ذات تأثير فاعل في منطقة الشرق الأوسط، يجعل تركيا منفلتة في سلوكها اتجاه المنطقة بل اتجاه روسيا بالتحديد، لأنهم هم يتصورون أن التدخل الروسي قلب معادلة التوازن في المنطقة، وأنه سيمهد لخلق توازنات جديدة. هذه التوازنات الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على دور تركيا. لذلك لا نضمن في قادم الأيام أن يكون هناك مزيد من التصرفات التي توصف بأنها على مستوى السياسة الخارجية تصرفات رعناء تمس سيادة الدول وتمس مصالحها وتستفز جيوشها، وبالتالي قد تسحب دائرة الصراع إلى أن يكون هناك نوعا من التفعيل. نعم.
طيب هل سوف نشهد ردة فعل مثلا من دول الناتو ضد ما تقوم به تركيا؟ هناك الكثير من الدلائل على مساهمة تركيا وبشكل فعال في دعم الجماعات الإرهابية. ألا يتصدع حلف الناتو في حربه ضد داعش، أم سوف يقف دائما وأبدا مع تركيا؟
بالحقيقة لن يتنازل حلف الناتو عن تركيا، لا يتنازل عن تركيا الدور والدولة بوصفها حليف استراتيجي، ولا عن تركيا التي فيها قاعدة أنجرليك التي هي الآن باتت ذات أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة في رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على حوض البحر المتوسط. فضلا عن أنه لا ننسى أن تركيا بشكل أو بآخر تشكل معبرا للطاقة، وهو ما ترغب في أن تبقيه الولايات المتحدة تحت جناحها حتى تسيطر على إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي وتبقي الاتحاد الأوروبي داجنا وغير متمردا على الولايات المتحدة، لأنه بالحقيقة الدور الروسي نجح في تحقيق أمن واستقرار في حوض البحر المتوسط وتأمين انسيابية مصادر طاقة للاتحاد الأوروبي قد تقلب معادلة التوازن ويبتعد الاتحاد الأوروبي عن هيمنة الولايات المتحدة ويشكل منظومة تحالفات جديدة. هذا ما تخشاه الولايات المتحدة، لذلك لن تتنازل عن الدور التركي. وخير دليل على ذلك أن القرار الأخير الذي صدر من مجلس الأمن صدر تحت طائلة الفصل السادس الذي لا يعد كون توصيات ولم يأتي ضمن الفصل السابع، لأنه إذا كان ضمن الفصل السابع لدفعنا باتجاه أن نبحث عن الدول التي تدعم وترعى وتمول داعش أو جبهة النصرة وأن يتخذ بحقها إجراءات التي تبتدئ من العقوبات الاقتصادية وتنتهي بالعمل العسكري. لذلك في قادم الأيام سنشهد متغيرات، ولكن لن تصل إلى حد أن تتنازل الولايات المتحدة عن تحالفها الاستراتيجي مع تركيا، لا سيما في ظل هذا الخانق من تبعثر منظومة التحالفات الأمريكية والاضطراب الحاصل فيها.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، كنتم معي من بغداد، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.